أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روى عن أبي أمية الجمحي، لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر.
الله المستعان. نعم
خلاص.
بس
أحال إلى الرقاق. أحال إلى الرقاق، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث.
وفي الرقاق حال على هذا وضعنا حاله، فانتظر الساعة ما تكن عليه
العين.
ها؟ ما دل عين منه معه؟ معك المنان منه معه؟ كان واحد. ها؟ عليان ما جاء؟
لو تبحث يا شيخ.
ها؟ يبحث. طيب نعم يا فهد. ها؟ نعم الفاعل ولي الأمر بمن؟ ما يطاعون، يطالبون بأن يزال، ولكن قد يطاعون وقد لا يطاعون.
هل يقع الشرط هذا؟
ها؟
للناس غير راضين هل يقع الشرط؟
هنا نعم.
شيخ بمن يعني ضيعت الأمان الآن والساعة تحتمل منها لا، كيف ندفعها وبمن؟
بالصلاح. كل شيء له سبب يندفع بدفع سببه، ولهذا أشار الله عز وجل، أشار الله إلى هذا في قوله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فتدل الآية على أنهم لو استكانوا لربهم وتضرعوا لرفع عنهم، لكن قال: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذي عذاب شديد أشد من الأول إذا هم فيه مبلسون، أيسهم من كل وجه. نسأل الله العافية. نعم.
قوله فانتظر الساعة ما يدل
على المراد ساعة الأذان. نعم. في احتمال هذا واحد. في احتمال هذا واحد. نعم. إن مراد الهلاك. أي نعم. الله ما 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 أظن يتعين، إنما نقول هذا وهذا. نعم
خلاص.
خلاص.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفع قال ينام الرجل النومة فتخبط الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال سربري قال أبو جعفر حدثت أبا عبد الله فقال سمعت أبا أحمد ابن عاصم يقول سمعت أبا عبيد يقول قال الأصمعي وأبو عمرو غيرهما جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والمجل أثر العمل في الكف إذا غلظ.
هذا أيضا من جنس الأول. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. الأول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر يعني والجذم أيضا يعني الأصل، أصل الشيء، ونزلت الأمانة بناء على الفطرة التي فطر الناس عليها. ثم علموا من القرآن، وهذا تغذية للكسر، هذا تغذية للفطرة ثم علموا من السنة. وفي هذا إشارة إلى أن التعلم من القرآن مقدم على التعلم من السنة، خلافا لما سلكه بعض الناس اليوم من العناية التامة بالسنة وهم لا يعرفون من القرآن شيئا، حتى أنك تسألهم عن أدنى آية من كتاب الله لا يعرفونها، بينما هم في الحديث أجلة وعلماء، لكنهم في علم التفسير وعلم القرآن ضعاف، وهذا لا شك أنه نقص. والواجب تقديم القرآن ثم السنة، ولكن لا ليس معنى قولنا إن الواجب تقديم القرآن أن تدع السنة، لكن تجعل اهتمامك أكثر في تعلم القرآن ثم بعد ذلك تعلم من السنة. ولهذا قال علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يقول وحدثنا عن رفعه من رسول صلى الله عليه وسلم قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. ينام النوم في ليل أو نهار على أنه أمين، فإذا استيقظ وإذا الأمانة منزوعة من قلبه. ولهذا شرع للإنسان أن ينام على ذكر وأن يستيقظ على ذكر. وما أجدر بنا أن نعلم أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ حتى ننام على ذكر ونقوم على ذكر. نعم، لكن الذي لا ينام على ذكر يخشى أن تنزع الأمانة من قلبه إذا استيقظ وإذا هي غير موجودة. والإنسان يحمد الله على نعمته ويسأله الثبات، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يصرفه ويقلبه كيف شاء، فيظل أثرها أثر مثل الوقت، الوقت الأثر اليسير، يعني مثل لو أن شرارة سقطت على جلدك صار لها أثر، لكن ليس بذلك الأثر القوي. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجلي، ففسره بقوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. هذا أيضا أشد من الأول، ينام ثم تقبض من قلبه ويبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يقول تراه منتبرا وليس فيه شيء. وهذا شيء تفهمونه أنتم، إذا سقطت جمرة على رجلك انتبرت ولكن ما فيها شيء. هكذا إذا نزعت الأمانة النزعة الثانية، ويقول فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى في البيع الذي هو جار في حياتهم صباحا ومساء لا تكاد أحدا تجد أحدا يقوم فيه بالأمانة. غش، كذب، خداع، مكر، وهلم جرا. هذا إذا طبقته على حاضرنا اليوم وجدت أنه منطبق على كثير من الباعة. كثير من الباعة يلعب، يغش ويكذب ويخدع ويخون، المهم أن يجد كسبا ولو عن طريق محرم. فلا يكاد أحد من أهل الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، قبيلة ما فيها إلا رجل واحد أمين، إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل وهذه الخير أشد وعطم ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني هو فيما في الناس وفي معاملة الناس جيد، لكن ما عنده إيمان، أعوذ بالله، مثقال حبة خردل، وهذا مما يضرب به المثل في القلة. ثم قال رضي الله عنه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي سعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. المعنى أنه يقول إن اليوم نزعت الأمانة فلا أكاد أرى أحدا يصلح للمبايعة إلا فلانا وفلانا. فيه عندك وإن كان نصرانيا،
قوله نصرانيا رد علي سعيد أي وإليه الذي أقيم عليه
واليه.
نعم.
أي واليه،
أي واليه،
واليه
أي واليه الذي أقيم عليه لينصف منه. وأكثر ما يستعمل الساعي في ولاة الصدقة، ويحتمل أن يراد به هنا الذي يتولى قبض الجزية.
قوله إلا فلانا،
قوله إلا فلانا وفلانا يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظ، ويحتمل أن يكون سمى اثنين من المشهورين بالأمانة إذاك فأبعمهما الراوي، والمعنى لست أثق بأحد أأتمنه على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلانا.
هم مشكلة المشكلة يقول وإن كان نصرانيا كيف يبايع النصراني؟ ها؟
يعني أنه كان يعامل من شاء غير باحث عن حاله وثوقا بأمانته، فإنه إن كان مسلما فدينه يمنعه من الخيانة ويحمله على أداء أمانه.
طيب إذن المبايعة هنا ليست مبايعة الولاية، المبايعة من البيع والشراء، من البيع والشراء. والمسلم يبايع المسلم ويبايع النصراني ويبايع اليهودي، يعامل كل منهم. وقوله رد عليه سعيه واضح، يعني لو بايعت نصرانيا فإن الذي يتولى أموره سوف يرده علي، بمعنى أنه لا يمكنه من الخيانة، يرد الأمانة. أما الآن فلا أبايع إلا فلان وفلان، معنى لا أبايع مبايعة الولاية؟ لا، المبايعة في البيع والشراء. نعم. المبايع إيش؟ يضيعونها الناس، يضيعونها. كيف؟ لأنهم إذا ضيعوها رفعوها ارتفع. نعم. كلها، لأن الأصاغر في العلم ما عندهم علم كامل، والأصاغر في السن ما عندهم تجربة. والعلم كما تعلمون رفع الجهل والتربية من السفه، ولهذا يقال علماء ربانيون. ما كل عالم يكون مربيا، بعض العلماء على العكس يفرح إذا وجد حيلة من الحيل يدل الناس عليها ليسقط بذلك فريضة من فرائض الله، أو تنتهك حرمات من محارم الله. فليس كل عالم يكون مفيدا للخلق. فالمراد بالصغار يحتمل معنيين، صغار العلم وصغار السن. أما صغار العلم فلجهلهم، وأما صغار العلم فلعدم تربيتهم، لأن ما عندهم تجارب السن، يعني فما عندهم تجارب. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان، لأن حدثاء الأسنان ما عندهم دراية وتجربة في الأمور. تجد عندهم مثلا إقدام في غير موضع الإقدام، إحجام في غير موضع الإحجام، ما عندهم تركيز. نعم.
الذي علق
النبي صلى الله عليه وسلم بالساعة،
هل يتأين
الثاني
طبيعي يعني
هلاك
الناس؟
انتظر الساعة، يعني
بأشراطها، يعني بأشراطها بمجرد إذا حصل
أين انتظر الساعة، مثل ما قال الله عز وجل، فهل ينظرنا إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قد تكون المراد إتيان الساعة بأشراطها التي تسبقها، الأشراط المباشرة. ما تدري، ما تدري. هي أشراط الساعة الكبار هذه تأتي كعقد انفرط سلكه، يعني تأتي متهذبة يعني سريعة. شبه الدجال يبقى 40 يوما ثم ينزل عيسى، ثم يأتي بعد ذلك يأجوج ومأجوج بسرعة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
الله أكبر. هذا الحديث شرحه شيخنا رحمه الله في الأحاديث 99 التي جمع شيخنا عبد الرحمن بن سعد. والحقيقة أن الواقع يشهد له أن الناس كالإبل المئة، واحد عنده 100 بعير يريد راحلة هينة لينة هملاجة سهلة المشي، يركب واحدة فإذا هي تغير به، الثانية صعبة، الثالثة حرون، الرابعة رغاءة، وهكذا يحوم على 100 يجد فيها راحلة واحدة. لماذا؟ لأن كلها ما تصلح الركوب. هكذا الناس أيضا. الآن لو أن أحدا شغر منصبه ولا سيما من المناصب الدينية لبقيت مدة تطلب أحدا ما تجد أحدا يقوم، لا تجد أحدا يقوم بالكفاية. فهذا المثل منطبق تماما على الأمة في هذا العصر، لا تكاد تجد راحلة في 100 واحد. لو قدرنا مثلا هذا الشاب 20 مليونا ما تجد فيهم 200 رجل على ما تريد من الصلاح. نعم. غيره.
والسؤال هو الجواب الشيخ، يعني قال إذا أسند إلى غيره فيزاء، هذا جزاء، يعني السؤال كل يوم هو جزاء من الشيخ، وقال فانتظر ساعة هذا هو جزاء في حضر الشيخ، وفي قول المقدم إذا أسند فانتظر ساعة هذا لا شك جزاء.
نعم.
في وقت السؤال هو
اي، بس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام واحد، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام واحد، فاذا قال اذا يسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، ما يحتاج الى تقدير الشرط ابدا. اما الفهم الذي ذكرت ان اسناد الامر الى غير اهله ليس موجودا عند كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، لكن ما حاجة إليه ما دام قال إذا أسند أنا أعرف، إذا متى رأيته أسند إلى غير أهله انتظرت الساعة. لا لا، هذا أحياء كثيرا ما تأتي التعبيرات بذكر الرجال دون النساء، ويشمل يكون الخطأ يكون الحكم شامل للرجال والنساء، لا ما يدل على التخصيص. مثل هذا اللي بعده يقول ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة، قد تكون هذا أيضا في الأنثى، فإذا ذكر الرجال والنساء تعين الرجال للذكور والنساء للإناث، لكن إذا أطلق الرجال فهو من باب التغليب. نعم. ها؟
تقصير
ايش؟
لان بالنسبه لانتظار الساعه، يعني مثلا من اثرات الساعه مثلا، يعني ما تقصير العلماء؟
تقصير العلماء؟ والله ربما نقول هذا ايضا من اضاعه الامانه، لان الامراء قصد العلماء، لان العلماء في اعناقهم عهد من الله عز وجل ان يبينوا العلم للناس ولا يكتمونه. فإذا ضيعوا هذا وكتموه لا شك أن هذا تضيع الأمانة.
نعم. باب الرياء والسمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلامة بن سهل وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثني سلامة بن كهيل حاء وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلامة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
السندان المحول والمتحول عنه المتحول إليه عنه وش بينهما؟ ايش مسدد؟ نعم. ايه وش المزيج؟ في نعم في علو ونزول، الثاني اعلى لكن امتاز الاول بالتصريح بالتحديث من سفيان، واضح؟ فالاول يمتاز بأن فيه التصريح التحديث من سفيان، وسفيان من الذين يعنعنون أحيانا يبلسون، والثاني أرفع سندا، لكن في هذا الخلل وهو مسألة العنعنة، وهذه الحقيقة من مما يدل على أن البخاري رحمه الله إمام في علم الحديث، إمام في علم الحديث، يعني لما رأى أن السند ما فيه أي ضعف من حيث الإسناد دعمه بكونه عاليا في الطريق الأخرى. الشاهد هذا قوله من سمع سمع الله به ومن رأى ومن يرائي يرائي الله به، يعني من سمع يعني من قال قولا يتقرب بمثله إلى الله من أجل أن يسمعه الناس فيمدحوه عليه سمع الله به، يعني أظهر الله حاله للناس حتى أسمع الناس بعضهم بعضا بحاله، فصار الناس يتحدثون به. ومن رأى بأن فعل، لأن الرؤية تكون للفعل والسماع يكون للقول، والإنسان إما قائل وإما فاعل، فمن قال قولا يرائي به ليسمعه الناس سمع الله به، ومن فعل فعلا يرائي به ليراه الناس راى الله به واظهر امره. ففي هذا التحذير من ايش؟ من الرياء والسمعه. طيب، فاذا قال قائل قد يعرض للانسان الرياء، قد يعرض له فلا يستطيع دفعه، قلنا هذا صحيح، قد يعرض للإنسان فلا يستطيع دفعه، لكن له دواء. إذا عرض عليك الرياء، إذا عرض الشيطان عليك الرياء فأعرض عنه، أعرض عنه، وحدث نفسك بأنك قلت هذا ليقتدى بك، فعلت هذا من أجل أن يقتدى بك، لا من أجل أن تمدح بأنك فاعل. فإذا أشعرت نفسك بأنك فعلته ليقتدى بك زال عنك الرياء من وجه، وشعرت بالمسؤولية من وجه آخر، أنك إمام تريد أن يقتدي الناس بك، لأنك لو أطعت الشيطان في قوله إنك مراء ما فعلت فعلا، دخل عليك بكل فعل، ولو أطعت الشيطان بقولك أنك مسمع كذلك ما قلت قولا تتقرب به إلى الله، لأن الشيطان سوف يقول لك أنك إيش؟ مسمع. فأنت اعرض عن هذا وأشعر نفسك بما ذكرت.
باب من جاهد، باب من جاهد نفسه في طاعة.
كيف منون عندك؟
لا يا شيخ ما
باب من جاهد نفسه في طاعة الله. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار الساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. جاهد على وزن فاعل، وجاهد في الأصل تكون من طرفين، يعني بين شيئين، كقاتل، وقد تأتي من غير على غير هذا الوجه، مثل قولهم سافر. فالمجاهدة معناه بذل الجهد، والإنسان مع نفسه في جهاد دائما. النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والإنسان الذي له نفس أخرى تريد الخير، نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامة. فالمطمئنة تريد الخير، والأمارة بالسوء تريد الشر، واللوامة بين هذا وهذا. فالإنسان لا بد أن يجاهد نفسه في طاعة الله. واختلف العلماء رحمهم الله في الذي يجاهد نفسه على الطاعة، هل هو أفضل أم الذي يفعل الطاعة بدون مشقة وجهاد؟ فمن العلماء من قال إن الأول أفضل، لأن له من ينازعه على الطاعة، ولأنه يحمل نفسه ويصبرها. والثاني ليس فيه هذا الأمر. ومنهم من قال إن الثاني أفضل، لأن الطاعة صارت كأنها غريزة في نفسه من محبته لها ودوامه عليها. والصحيح أن الثاني الذي لا يحتاج إلى مجاهدة أكمل حالا من الأول. والثاني والأول ربما يعطى أجرا أكثر فيما يتكلفه من العبادات، وكمال الحال أفضل من مجاهدة الأعمال. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أكمل حالا ممن بعدهم، مع أن بعدهم ولا سيما في غربة الدين يتكلفون للعبادة أكثر مما يتكلف الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر المؤلف حديث معاذ، وفيه من الفوائد والنكت تكرار النداء للشخص من أجل زيادة الانتباه وبيان العناية. ولهذا ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات، قال: يا معاذ، قلت: لبيك، إلى آخره. وفيه أيضا بيان ما يؤكد الخبر من ذكر الحال، فإن معاذ رضي الله عنه ذكر أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس بينه وبينه إلا مؤخرة الرحم. وفيه أيضا أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق لا يشكوه فيه أحد. ولكن ما هي العبادة؟ العبادة شديدة، هي القيام بطاعة الله على وجه المحبة والتعظيم، فلا بد فيها من ذل واعتقاد أن الإنسان عبد لله مسخر بار نفسه فيما يرضي ربه، لا أن يفعل العبادة على وجه العادة، ولا أن يفعل العبادة وهو يشعر بأنه مستغن عن ربه، بل لا بد من التذلل التام لله عز وجل والقيام بطاعته محبة له وتعظيما له. وما كان الإنسان على هذا الوجه فلا بد أن يقوم بالأعمال الصالحة. ولهذا لا تظن أن هذا الأمر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا تظن أنه أمر سهل، هو أمر صعب. من يحقق العبادة؟ ولهذا قال حق الله علينا العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يجوز أن نشرك أحدا مع الله في هذا الحق الخاص. أما حقنا عليه عز وجل فأن لا يعذبهم، متى؟ إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا، هذا حقهم عليه. وفي هذا الحديث، ومن الفوائد في هذا الحديث، إسناد العلم إلى الله ورسوله بدون الإتيان بثم، حيث قال معاذ الله ورسوله أعلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ووجهه أن مسائل الشرع علم الرسول فيها صلى الله عليه وسلم من علم الله، فيصح أن تنسب العلم فيها إلى الله ورسوله بواو العطف الدال على الاشتراك، لأن ما قاله الرسول فهو شرع الله. أما المسائل القدرية الكونية فلا يجوز أن تقرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بواو العطف، بل لا بد من واو يدل على التأخر والتراخي في حق الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى حق الله. فالأمور الكونية لا يمكن أن تشرك الرسول مع الله بالواو، مثل ما أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. لكن لما قال معاذ الله ورسوله أعلم، ولما قال الصحابة في غزوة الحديبية لما أصبحوا وقد أمطرت السماء، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لم ينكر عليهم، لأن المسائل الشرعية كما قلت لكم علم الرسول فيها من علم الله، وما قاله الرسول فيها تشريعا فهو شرع الله. فصح أن يكون أن يقرن الحكم بين الله ورسوله بالواقع. ومن ذلك قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن الإتيان هنا إتيان شرعي. وفيه أيضا هذا الحديث، في هذا الحديث أن للعباد حقا على الله، أن للعباد حقا على الله، واجبا على الله. فإذا قال قائل كيف نوجب على الله؟ كيف؟ قلنا نحن لم نوجبه، بل الذي أوجبه على نفسه هو الله عز وجل تكرم منه وفضلا، وإلا فهو ربنا يفعل ما شاء، لكن من كرمه أن أوجب على نفسه لنا حقوقا. ومن ذلك قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كيف كتب؟ كتب بمعنى فرض وأوجب على نفسه الرحمة. أما نحن ما نوجب على الله شيئا، لكن إذا أوجب الله على نفسه التكرم منه فله الحمد والفضل. ولهذا قيل ابن القيم رحمه الله قول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قيد هذين البيتين فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجبه، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. قيدها أيضا، والأول الشعر الأول ما قيد، فالعمل يكون ضائعا إذا لم يكن مخلصا، ويكون ضائعا إذا لم يكن على الإحسان على شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقيدها ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. أنشدنا إياهما.
العباد عليه واجب وأوجب الأجر العظيم الشأن.
نعم.
ولا أجر عنده ضائع.
لا.
كلا ولا أجر ولا.
عمل.
ولا عمل عنده ضائع.
لا.
كلا ولا عمل.
عنده ينكسر البيت. لديه.
كلا ولا عمل لديه ضائع. يقترن بالإخلاص والإحسان.
إذا اقترن لا.
إذا اقترن
لا.
إذا
كان. إن كان.
إن كان بالإخلاص والإحسان.
إن كان بالإخلاص والإحسان. طيب. وفيها أيضا دليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أردف خلفه معاذا، وجواز الإرداف على الدابة لكن بشرط لا يكون ذلك شاقا عليها. نعم.
من صلى الله عليه وسلم من
أطاع
الله ومن يعصينا فقد
أطاع الله. نعم. صحيح. قال بئس خضيب القوم أنت، لكنه نفسه عليه الصلاة والسلام قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جمع بينهما بأن الرسول رأى من هذا الخطيب ما يوجب أن يقدح في خطبته، وذلك أن المقام مقام لا يقضي هذا، يقتضي البسط والإيضاح، لأن السامع الذي لا يدري ربما يظن أنه لا يعني يحصل الغي إلا إذا اجتمع فيه معصية الله ورسوله جميعا، وهذا يتضمن أنه لا يحصل الغي إلا إذا كان ورد نص كتاب ونص سنة ثم خلف، فيكون هنا التخطئ أهله ليس من أجل أنه جمعهما لكن من أجل أنه لم يفصل المقام يقتضيه. ولهذا في القرآن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. نعم.
لو سأل شخص مسألة شرعية فقال الله ورسوله أعلم، يعني الآن
ما في شيء شرعية هنا الآن الرسول ما أخفى عليه شيء من علم الشرع. نعم. أحمد.
نفس المطمئن هل وصلت إلى مرتبة بيت مثلا من نفسه؟
المطمئنة لها علامة اللي تأمرك بالخير وتناكى عن الشر، هذا المطمئن.
ولا تلومها أبدا.
اللوامة قلنا أنها تجمع بين الأمرين، المطمئنة تلومك إذا فعلت الشر، والأمر بالسوء تلومك إذا فعلت الخير.
باب التواضع. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة حاء، قال وحدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.
الله أكبر. قال ما الباب التواضع. التواضع يعني التطامن والتنازل وعدم الترفع، وهو نوعان، تواضع للحق وتواضع للخلق. التواضع للحق يكون في جانب الله، في جانب الله وجانب رسوله، يعني في قصدي في حق الله وحق العباد. فإذا فالتواضع للحق في حق الله عز وجل أن الإنسان متى علم بالشرع في أي مسألة من المسائل أخذ به، وإن خالفت هواه، وإن خالفت ما كان يقوله. أما قوله وإن خالفت هواه فإن بعض الناس لا يقبل من الحق إلا ما وافق الهوى، كما قال الله تعالى إذا دعي الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، هؤلاء أهل الأهواء. وقد يمنع الإنسان القول بالحق أو التواضع للحق، قد يمنعه أنه قال قولا بخلافه، يعني مثل قال بالأمس للناس إن هذا حرام، ثم اطلع على أن هذا الشيء حلال في حكم الله، فتجد يصعب عليه أن يقول غدا إن هذا حلال، أو يقول للناس اليوم إن هذا حرام إن هذا حلال، ثم يطلع على أن حكم الله فيه أنه حرام، فيصعب عليه أن يقول للناس إنه حرام. هذا إذن تواضع ولا غير تواضع؟ هذا غير تواضع. الواجب إذا بان لك الحق أن تتواضع، حتى وإن كان الذي أبانه لك أدنى منك سنا ومرتبة وجاها، الحق متبوع. طيب لو جاء بالحق نصراني أو يهودي أو وثني أو ملحد، تتواضع له؟ نعم تتواضع له، تواضع له وأقبله. ولو جاء بالباطل مسلم مؤمن ما قبلته. التواضع للخلق لين الجانب وعدم العنف، ولكن لين الجانب وعدم العنف إذا اقتضت الحكمة ذلك، فإن العنف أحيانا والشدة والغلظة تقتضيهما الحكمة. وانظر إلى قول الله تعالى في وصف الصحابة: أشداء على الكفار رحماء بينهم، بل قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بل دون ذلك قال في الزاني والزانية: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا فالأحوال ثلاث: ما تقتضي الحال فيه اللين، فهذا يكون استعمال اللين فيه هو الحكمة، وما تقتضي فيه الشدة فهنا نأخذ بالحكمة ونستعمل الشدة، وما لا تقتضي الحال فيه هذا ولا هذا فما هو الأحسن؟ الشدة ليكون الإنسان مهاب الجانب، أو اللين ليكون محبوبا مألوفا؟ ها؟ لا دعنا حسب الحال، ما في حكمة الآن، يعني الحكمة لا تقتضي هذا ولا هذا. ها؟ اللين اي نعم هذا هو الأحسن، اللين هو الأحسن. ولهذا يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: أنت كإبراهيم. وقال أظنه لعمر: أنت كنوح. نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإبراهيم قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالحاصل أن هذه الأحوال الثلاث ما اقتضت الحال فيه اللين فلا شك أن اللين هو الخير وهو الموافق للحكمة، وما اقتضت فيه الشدة فاللين غير مناسب، استعمل الشدة، وما لا تقتضي الحكمة هذا ولا هذا فلا شك أن اللين أولى. اللين أولى وأطيب، حتى إنه أطيب لقلب اللين، حتى الإنسان إذا لان يجد من نفسه انشراحا، وإذا غلط ربما يندم يقول: كيف فعلت كذا، ليتني ما فعلت. لكن إذا استعمل اللين ما يندم في الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ولذلك متى تعارض عندك الأمران فمل إلى اللين. أما الحديث الذي ذكره فقل: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، قعود ما هو كبير، فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين إنها ناقة الرسول غلبت وهي ناقة. نعم. فقال النبي وقالوا سبقت العظباء مستنكرين لهذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نعم، من الدنيا إلا وضعه. أما من الدين فمن رفعه الله فإنه لا ضاعة له، لكن إذا ركن الإنسان الدنيا فهذا يوضع. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أعوذ بالله، صار همه الدنيا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلم يرفعه الله، فكان مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يستفاد من هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا اشتد عليه الأمر إذا غلب، لأن هذا من طبيعة البشر.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.